عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا من الحلقة الماضية بعض الأسئلة نجيب عنها بمشيئة الله ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. بالنسبة للسؤال الذي وقفنا عنده لانتهاء وقت الحلقة الماضية، الأخ السائل الذي يسأل أن والدته قد أرضعت خطيبته وهي قريبة له، أرضعتها مرة واحدة على حد قوله، وقد تكلمنا في ذلك وقلنا أن هذا الأمر يستدعي أن نتحدث في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم. رب العزة سبحانه بين أن المحرمات من النساء على الرجال ثلاثة أقسام. القسم الأول المحرمات من النسب، وذكر رب العزة سبحانه في سورة النساء سبعا منهن من المحرمات بالنسب، ثم بعد ذلك يأتي التحريم بالرضاع، وهذا هو القسم الثاني. ثم القسم الثالث والأخير وهو التحريم بالمصاهرة. وفيما يتعلق بالتحريم بالرضاع والذي سبق وأن تناولناه بحديث مفصل في حلقة سابقة، نقول أن أهل العلم اختلفوا في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم وفي زمن هذا التحريم. يعني اختلف أهل العلم متى يحرم الرضاع، السن التي يكون فيها الرضاع. فذهبت جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الرضاع يكون دون الحولين، أي يكون من سنتين فأقل، لا يكون بعد ذلك، ولا يثبت التحريم إذا جاوز سن الرضيع العامين. ولكن ذهب أبو حنيفة إلى أن الرضاع يحرم حتى 30 شهرا، واستشهد بقول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، قال أن المقصود هاهنا ليس الحمل في بطن الأم كما ذهب جماهير الفقهاء، وهو يكون 9 أشهر على الغالب، ومن ثم تكون مدة الرضاع تزيد ب21 شهرا، أي يمكن أن تكون 2 ويقل شهرين أو يقل قليلا عن ذلك. وقال أن المقصود بقول الله عز وجل وحمله وفصاله، أي حمله على يدك، أي أنك تحمل الجنين هكذا حتى تفصله، أي حتى فطامه، وذلك يكون في 2 ونصف، أي في 30 شهرا، وخالف جماهير الفقهاء بهذا الفهم. وعلى ذلك فجماهير أهل العلم على أن الرضاع يكون دون الحولين دون العامين، وخالف الظاهرية وشذوا في ذلك وقالوا بأن الرضاع يكون للكبير ويثبت به التحريم، وهذا مخالف لجماهير السلف والخلف في هذه المسألة. طب عفوا، نتلقى اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي حضرتك.
لو سمحتي يا عم شيء. ألو.
تفضلي حضرتك، سامعك.
أنا جوزي حلف عليا بالطلاق. ألو. ثلاثة. قال عليا ثلاثة. ألو.
سامع، اتكلمي حضرتك، أنا سامعك، اتفضلي.
قال عليا الطلاق منك بالثلاثة، لا تروح. لا تروح مصر، وتكون تروح العربية الجاية مع مصر. ومعكش دخلها.
وبعدين؟
وقعد عند أمك.
وإيه؟
وقعد عند أمك بقى. ورجع حلف عليا تاني، قال لي لو قعدت عليا الطلاق منك بالثلاثة، لو قعدت تتكلم في موضوع النزول وانا اتكلمت. وهو بيحلف على طول عليا الطلاق عليا الطلاق، فهل اليمين يقع ام لا؟
طيب حاضر. فجماهير الفقهاء على أن التحريم بالرضاع يكون متى كان الإرضاع دون الحولين، يعني في سن عامين أو يقل، وخالف الظاهرية في ذلك، واستشهدوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة على الرغم مما فيه من خصوصية لسالم لا تمتد إلى غيره. وعلى ذلك فالراجح أن الرضاع ينبغي أن يكون دون الحولين. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا ذهب إلى أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى الأشعري واليا على الكوفة، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عن أصحاب نبينا جميعا كان عالما فقيها بالكوفة. فجاء رجل قد شكت امرأته من امتناع صبيها عن ثديها، فقام يأخذ اللبن من ثدي زوجته بفيه ويمجه، يأخذ اللبن ويلقيه بفمه خارج فمه حتى لا تتضرر امرأته من امتناع الرضيع عن الرضاع، فدخل بعض اللبن إلى جوفه فوقع في نفسه شيء، فذهب إلى أبي موسى الأشعري فقال ما أراها إلا حرمت عليك. فذهب إلى ابن مسعود فقال رضي الله عنه ماذا قال لك، وأخذ بالرجل من يده وذهب إلى أبي موسى الأشعري وأنكر عليه ما قال، وقال له أرضيعا ترى هذا، يعني كل هذا الرجل تراه رضيعا حتى تحرم امرأته عليه، وبين له أن الرضاع إنما يحرم حينما ينبت اللحم وينشز العظم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالراجح عند جماهير السلف والخلف أن الرضاع ينبغي أن يكون في سن العامين فما أقل دون العامين. وأما عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول قال بأن التحريم يثبت بعشر رضعات فما زاد على ذلك، ومن ثم لا يثبت التحريم بأقل من عشر رضعات. وقد خرج الإمام مالك في موطئه بسنده عن نافع مولى بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا أن عائشة رضي الله عنها أمرت أختها أم كلثوم أن ترضع سالما حتى يدخل عليها. اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي حضرتك.
ممكن الشيخ أربع أسئلة وخمسة سريعا، وأرجو أن تجيبني لأني محتاجة للإجابة ضروري يا شيخ، فتحلاه بك وعليك.
آمين يا رب. تفضلي حضرتك.
ما حكم تمييز الشعر وهو سبغ خصلات من الشعر بلون مخالف، يعني يكون لون أصفر أو أحمر، ما حكم نزع الشعر الذي بين الحاجبين؟
السؤال ثانية، السؤال الثاني بس كده، حكم نزع الشعر
الذي بين الحاجبين، يعني
حاضر.
فاهم
حاضر.
للثوب الأبيض للعرس أمام الزوج فقط، للزوج فقط.
حاضر.
أيضا وحكم تصوير بالكاميرا السمعية المرئية، يعني أمام محارمي فقط.
بكاميرا المحمول.
أيوة. كاميرا المحمول أو الكاميرا يعني العادية للتصوير، ليست الفوتوغرافية.
حاضر.
وما حكم نزع الشعر الذي بين السرة إلى الركبة، يعني تنزل الشعر هذا أختي أو ابنة أختي أو خالتي،
يعني امرأة تنزع لأخرى يعني؟
نعم، يعني من محالي.
حاضر.
وادعوا لي يا شيخ أن يبارك الله لي في زوجي يا شيخ.
آمين يا رب. آمين.
السلام عليكم، فتح الله بك وعليك يا شيخ. آمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمذهب أول هذه المذاهب الأربعة في العدد الذي يثبت به التحريم بالرضاع هو عشر رضعات، وقد ورد ذلك عن أمنا عائشة كما خرج الإمام مالك في موطئه. فقد خرج أن أم المؤمنين عائشة أمرت أختها أم كلثوم، وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا ولدت بعد موته، وهي التي قال لأمنا عائشة: إنما هما أخواك وأختاك، فتعجبت لأنها لم يكن لها إلا محمد وعبد الرحمن، فكيف يكون لها أخت أخرى غير أسماء؟ فقالت: يا أبت إنما هي أسماء. فقال: بنت بطن ذي خارجة وقع في روعي أنها ستكون جارية، وقد كان وولدت امرأته جارية بعد موته، وتزوجها طلحة الخير طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. فكانت عائشة رضي الله عنها تأمر أختها لأبيها أم كلثوم أن ترضع هذا الصبي الذي ترغب أن يدخل عليها حينما يكبر، لأنها ستكون خالة له من الرضاع. يقول سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت، فلم تتم رضاعتي، فلم أكن أدخل على عائشة لهذا السبب. وعلى ذلك فهذا الأثر يبين أن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم 10 رضعات، فمن قال بذلك استند إلى هذا الأثر في موطأ مالك. المذهب الثاني أو الرأي الثاني قال أن التحريم يثبت ب5 رضعات، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو قول قوي عند الحنابلة. اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: ما حكم شخص كان منذ أن بلغ وإلى 23 من عمري وهو كان يظن أنه يصلي على جنابة من بعض الممارسات الخاطئة في حياته، ثم وهو جاهل بذلك فأنه عليه غسل، فما حكم صلاته وصيامه رمضانات السابقة؟
معذرة بعد إذن حضرتك، اللي حضرتك منين أو الأخ ده منين؟
أنا من السعودية.
طيب أنا أقصد يعني السعودية، يعني لا يمكن على ما أظن أن يكون واحد تلقى تعليم في مدارس.
لا هو كان غافل يعني ما كان
أصلا. أنا أقصد يعني المناهج هناك بفضل الله مناهج دينية وبتعلم أحكام الشرع. طيب اتفضلي حضرتك، اتفضلي.
ما كان عارف الحكم.
نعم.
السؤال الثاني: أننا ندرس في حلقة في حلقة تحفيظ وهي تقام في المسجد، وهنا فأخذنا بالرأي، بعض الدارسات أخذوا بالرأي بعض الشيوخ أنه يجوز للحائض أن تجلس في تقيم في المسجد، ونحن أخذنا برأي الجمهور، ولكن نتأخر إلى مؤخرة المسجد إلى هنا
أنت
قريب من الباب.
أصدحك بالنسبة للمرأة الحائض يعني. نعم.
فنتأخر إلى مؤخرة الباب. فهل هذا نحن عاتمين بالعلم أنهم يقفلون الباب في البرد حتى لا يطيروا، وفي الصيف يقفلون الباب يقولون الإزعاج في الخارج، فنحن عاتمون أننا أخذنا بهذا الرأي تأخرنا إلى مؤخرة المسجد، أم علينا أن نخرج في الخارج لأننا نأخذ برأي الجمهور؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم بمثله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي 3 أسئلة، بارك الله فيك.
تفضلي.
هل تسمعوني؟
سامع حضرتك، تفضلي.
أم عبد الرحمن من تونس.
تفضلي، مش مهم الاسم، المهم الأسئلة، تفضلي حضرتك.
أولا، انقطعت عن الدراسة بالجامعة بسبب الاختلاف الذي لا يوجد غيره في بلادنا لجميع المستويات، وانجاب عن ذلك غضب كبير من والدي لدرجة أنني أشعر أحيانا بأنني أخطأت فيما فعلت، فأرجوني بارك الله فيكم، فإني والله في حياة شديدة.
طيب يعني حضرتك سبتي تركت الجامعة بسبب الاختلاط اللي وقع فيه؟
بسبب الاختلاط الذي لا يوجد غيره في بلادنا.
ماشي، حاضر حاضر. السؤال الثاني تفضلي.
نعم.
السؤال الثاني تفضلي حضرتك. المذهب الثاني في التحريم عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم من الرضاع وهو 5 رضعات، وبينا أنه مذهب الشافعية وقول قوي عند الحنابلة، واستندوا إلى حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، أنها قالت: كان ضمن ما يتلى في كتاب ربنا عز وجل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أو وهي فيما يقرأ من القرآن. أمنا عائشة رضي الله عنها تشير إلى أمر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النسخ، النسخ نسخ الحكم ونسخ التلاوة. عفوا، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي استفسار.
تفضل.
أنا عندي أختي. ألو.
سامع حضرتك، تفضلي.
أنا عندي أختي جوزها عاوز يشتغل عراف.
نعم.
وهي عايزة تطلب الطلاق مني، يعني عشان كده، عشان ده يعني محرم ديني.
نعم.
وهو على فكرة ما بيصليش ولا بيروح جمعة.
نعم.
يعني وقال لها أنا معايا يعني جنية صالحة وهيك يعني. هي تسأل يعني في شرعية طلبها للطلاق. هل يحق لها دينين أن تطلب الطلاق منه؟
حاضر. الطلاق عندكم برضو بالمحاكم؟
نعم.
لازم إذن القاضي قبل الطلاق؟
هي بتسأل من الناحية الدينية قبل كل شيء.
حاضر حاضر. حاضر.
شكرا.
شكرا لله. فأمنا عائشة رضي الله عنها تشير إلى النسخ في كتاب الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي حضرتك.
والله أنا يعني أنا جاي لي متقدم لي عريس وهو شغال في بنك. شغال في بنك قروض وحاجات زي كده يعني. فكنت عايز اعرف هل مرتبه فيه شبهه يعني ان هو زي ربا او حاجه زي كده؟
حاضر.
فبالله عليك يا شيخ معلش يعني تفيدني.
عايزه دلوقتي يعني؟
يا ريت بعد اذن حضرتك.
طيب، يبحث عن عمل اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا معايا سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول، إني زوجي في مرة قال لي إني حلف علي يمين تكوني طالقة لو رحت بيت عمك. وتأكد، اتصل بعمي وقال لي خلاص خليها تنزل. السؤال نفسه برضو بعد سنة قال لي لو قلت
قال إيه؟
بعد اتصلت بيه الفون بعد السنة هتكوني حرمانة.
معلش، اللي الصوت مش
حرمانة.
نعم.
بعد كده أنا الحين
اتصلت. لا، اللي حضرتك بتقولي اتصلت تليفوني قال لك بعد سنة؟
بعد تاني حلف عليا يمين تاني. إني لو اتصلت عليا بالتليفون أو بعت لي رسالة تكون حرمان عليا. كنت أنا ساعتها في البلد، الحين معاه في الكويت. اضطريت في يوم إني أتصل عليه. ما الحكم؟
نعم.
طيب.
في حاجة تانية حضرتك؟
ايه؟
الصوت بيقطع. انا بس اود اشير الى مسألة بالنسبة لمسائل الطلاق. الاصل ان الزوج هو الذي يسأل، الزوج هو الذي ينبغي ان يسأل وليس الزوجة. الامر الثاني، هذه اقضية وليست فتية، فينبغي على السائل أن يذهب إلى لجنة من اللجان الشرعية المعتمدة في بلده، لأن ولي الأمر يرجح عند الخلاف. ولي الأمر في بلد من البلدان بيأخذ بمذهب معين، يعني في كثير من البلدان ربما يرى أن الطلاق المعلق إذا كان يقصد به الحمل على فعل شيء أو التهديد لا يوقعه، كما هو الحال في مصر. فإذا ذهبت إلى لجان الفتوى بالأزهر الشريف هتأخذ بما رجحه ولي الأمر، ولي الأمر قوله مرجح عند الخلاف. الأمر الثاني، إن هذه المسائل كما نقول أقضية، ربما أنا أخذ بمذهب متشدد أرى أن الطلاق المعلق بيقع، لكن ولي الأمر رجح هذه المسألة وبين فيه. الأمر الثاني أن الزوج إذا أردنا أن نسأله، يعني حتى على قول من يقول أن هذا لا يقع إن كان يقصد به التهديد، من يعرف قصد الزوج؟ والقصد ده أمر باطني لا اطلاع لأحد عليه إلا للمولى سبحانه وتعالى. يعني لو قلت للزوجة هو زوجك كان يقصد يطلقك ولا ما يقصد شيء، مش هتعرف، وإنما هو ينبغي أن يسأل وأن يعلم أن هذا الحكم يترتب عليه أثر خطير، فلا ينبغي أن ينكر مقصده، لأن الطلاق إن لم يقع قضاء فقد وقع ديانة، ويأسم ويحيى مع امرأته في حرام. الأمر الثاني مسألة زي مسألة قول الرجل لامرأته أنت محرمة علي أو أنت علي حرام أو علي الحرام منك أو مشابه ذلك، هذه اختلف أهل العلم فيها على نحو من 13 قولا، فيها 13 قولا لأهل العلم، 13 قول في هذه المسألة. منهم من جعلها طلاقا بائنا بينونة كبرى، ومنهم من جعلها تقع طلقتين، ومنهم من جعلها طلقة واحدة، ومنهم من قال يعتبر بنيته يقصد الطلاق ولا يقصد الظهار، ومنهم من قال ليس فيها شيء. ففي هذه المسائل الشائكة يرجح ولي الأمر مذهبا، لأن الله أناط به حفظ الدين وسياسة الدنيا، فهو يرجح للناس وعلى الناس ألا تخرج عن حدود هذه الفتوى طالما أن الخلاف معتبر شرعا، خلاف معتبر وخلاف سائغ، فلا بأس أن نأخذ بمذهب وأن يكون قضاء الناس استنادا إلى هذا المذهب. فيعني أردت أن أنبه أن مسائل الطلاق ينبغي أن الزوج هو الذي يسأل فيها ويذهب إلى لجان الفتوى المعتبرة شرعا في بلده ويسأل. وحبذا لو أمسك لسانه عن هذا اللفظ الذي تنهدم به البيوت ولا يتأتى من ورائه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة دكتور أيمن.
تفضلي حضرتك.
جزاكم الله خير. بقول لحضرتك يا دكتور أيمن، أنا اتصلت من فترة وقلت سؤالين في وقت الحلقة خلص وما سمعتش الإجابة، ممكن أقولهم تاني؟
تفضلي حضرتك. تفضلي.
وأنا كنت بسأل حضرتك عن حكم شراء القبور، والسؤال الثاني إن هو يعني سمعت مش عارفة مقولة ولا حديث استحسنوا لكفن موتاكم لأنه يعني هيتقابلوا بيه الموتى في الحياة البرزخية.
احنا بقينا الكلام ده قبل كده حضرتك. يعني بالنسبة لشراء القبور لا بأس بذلك، بل هي من الصدقات الجارية
لغيري ولا ليا، لو نية اللي بيشتري لنفسه.
لنفسه مفيش مشكلة، مفيش فيها مشكلة، أمر مباح. وبالنسبة لو اشتراها كان يسبلها ليه، كانت مقابر الصدقة. دي من أبواب الصدقات الجارية. إنه يكون مقابر ويدفن فيها الناس، دي من الصدقات الجارية إن شاء الله.
طيب.
وبالنسبة للكفن ده لا يصح.
جزاكم الله.
الله يرفع قدرك ويحفظك ويعزك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم. تفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
سمحت عايز أعرف كفارة اليمين.
كفارة إيه؟
مين؟
اليمين.
اليمين.
يمين يعني حلفت بالله.
يعني لا هو حلف قال لمراته علي اليمين لو رحت الحتة الفلانية لا تظهر.
يعني اليمين دي يعني قال لها بالطلاق مش كده؟
هو قال لها عليها تقيل لو رحت الحته الفلانيه اطلقك.
طب دي مش كفاره يمين، دي كفاره طلاق، دي حضرتك يمين طلاق مش يمين حلف. انت حضرتك منين؟
من القاهره.
طيب لجنه الفتوى في الازهر الشريف عارف مكانها؟
لا.
عند مسجد الحسين؟
لا.
انت حضرتك هتروح هناك مسجد الجامع الازهر وقصد من هناك في المنطقه دي، اسال حضرتك وتوجه اليهم بالسؤال. فبالنسبة لمذهب الشافعية قالوا بخمس رضعات، واستندوا إلى حديث أمنا عائشة. هذا الحديث يبين لنا أنه كانت هناك آية تقرأ في كتاب ربنا عز وجل أن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم كانت 10 رضعات، ثم نسخت بخمس مع رضعات معلومات. وعلى ذلك فقد وقع النسخها هنا نسخ التلاوة ونسخ الحكم، فرفعت 10 رضعات من كتاب ربنا عز وجل تلاوة ونسخ حكمها. وأنبه لأن النسخ في كتاب الله عز وجل يكون على نوعين، نسخ التلاوة ونسخ الحكم. نسخ التلاوة يعني يرفع اللفظ من كتاب الله عز وجل فلا يتعبد بتلاوته، وقد وقع ذلك كما في هذا الموضع وكما في آية الرجم. آية الرجم كانت في كتاب الله ونسخت، وعمر رضي الله عنه يقول لولا أن يقول بدل عمر في كتاب الله لوضعت هذه الآية في موضعها، فوالله إني لأعلم موضعها من كتاب الله عز وجل، ألا يوشك أن يأتي أقوام يقولون لا نجد هذا الحد في كتاب الله. عمر الملهم رضي الله عنه يقول أنه سيأتي زمان يقول فيه أناس وأين نجد رجم الزاني المحصن في كتاب ربنا عز وجل، فيبين رضي الله عنه أن رجم الزاني المحصن كانت آية تشتمل على هذا الحكم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وقد نسخ هذا الحكم نسخ تلاوة، اللفظ رفع من كتاب الله فلا يتعبد بتلاوته، ولكن بقي الحكم يعمل به. فالنسخ ها هنا نسخ تلاوة مع بقاء الحكم. النوع الثاني يكون نسخ حكم مع بقاء اللفظ، الحكم لا يعمل به، كأمر الله عز وجل لمن مات عنها زوجها أن تتربص بنفسها متاعا إلى الحول غير إخراج. فالعدة قد نسخت بقول الله عز وجل لا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت آية الحول يتعبد بتلاوتها، لفظها باق في كتاب الله ولكن لا يعمل بحكمها، فقد نسخت هذه الآية نسخ حكم مع بقاء اللفظ. وهناك نسخ حكم وتلاوة وهو النوع الثالث، رفعت الآية من كتاب ربنا عز وجل ونسخ اللفظ ونسخ الحكم فلا يعمل به. ومن ذلك هذه الآية التي تشير إليها أمنا عائشة، 10 رضعات معلومات يحرم، نسخت ذلك نسخ تلاوة فلا تقرأ في كتاب ربنا ونسخ حكم فلا يعمل بها. تقول أمنا عائشة نسخت بخمس معلومات، أي نسخت هذه الآية بآية أخرى جعلت الرضعات المحرمة 5 وليست 10. تقول ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضمن ما يقرأ في كتاب الله أو ضمن ما يتلى من القرآن، ومعنى ذلك أن هذا النسخ كان قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لم تعلم بنسخ اللفظ في 5 معلومات فكانوا يقرؤونها ضمن ما يقرؤون من القرآن. ولذا فإن بهذا نعرف فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فبعدما جمع أبو بكر القرآن في مصحف واحد بمشورة عمر جمع عثمان الناس على رواية واحدة ورسم واحد للمصحف، وذلك لأن بعض الناس كان لا يعلم بوقوع النسخ وكان يقرأ قراءة تختلف، فكاد الخلاف ينشب بين الناس، فجمع عثمان المصاحف التي بأيدي الناس وحرقها وجمعهم على المصحف الذي جمعه أبو بكر وكتبه إلى الأمصار وجعله هو المصحف الذي يرسم الآن بالمصحف العثماني، نسبة إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو نفسه المصحف الذي جمعه أبو بكر بمعرفة زيد بن ثابت وبمشورة عمر وبمن عاونهم على ذلك. وبعد موت أبي بكر كان عند عمر، وبعد موت عمر رضي الله عنهم جميعا كان عند أم المؤمنين حفصة. فلما كان زمن عثمان قال حذيفة له لما أرسله عثمان في بعث: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس قبل أن يختلفوا كاختلاف من قبلنا على كتابهم. فجمع الناس على المصحف الذي بأيدينا الآن رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقد قال الشافعية ومن قال بقولهم من الحنابلة أن عدد الرضعات المحرمات التي يثبت التحريم بها، المحرمات التي يثبت التحريم بها، خمس رضعات. ومن خالفهم قال بأنها نسخت نسخ حكم وتلاوة. أما الشافعية فقالوا نسخت نسخ لفظ فقط وبقي حكمها. وعلى ذلك فالقول الثاني في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم هو قول الشافعية وكثير من الحنابلة، خمس رضعات. أما القول الثالث نعرض له بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
أنا دلوقتي أنا بفضل الله عز وجل الحمد لله منتقبة، والحمد لله بصلي وربنا من علي صلاة الفجر حاضر وكل شيء، بس عندي أفكار سيئة قوي، بحس ان انا يعني بموت من الخوف من ربنا عز وجل، يعني بتالي غضب ربنا يعني مش عارفه اوصل ايه، لان الحاجات دي وسوس وحشه قوي في حق الله عز وجل، وبقعد اعيط كتير ومش عارفه اعمل ايه. وممكن اسال الكبر اللي ربنا عز وجل الواحد انه يكون عنده لا يشم رائحه الجنه؟
نعم.
وممكن سؤال بعد اذن حضرتك؟
تفضل.
إيه لما الواحد يحلف على مراته اللي هو تبقى زي ام اختي وبس طلع اللي هي طعام 60 مسكين، لان هو كان مسافر بره، يعني بعد ما حلف باسبوعين وكان مسافر، فقبل ما يمسها طلع طعام 60 مسكين، كده صح ولا ايه؟
نعم. بس ده اذا عجز عن الصوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا دكتور ايمن.
تفضل حضرتك.
بدي اسال سؤال دكتور ايمن لو سمحت.
تفضل
يا سيدي. احنا 8 اخوان. ولنا 3 اخوان بنات.
ليكوا كم اخت؟
3 اخوان بنات.
ما شاء الله، يعني والدك خلف 11؟
ان شاء الله باذن الله.
ربنا يديله الصحه والعافيه.
الله يخليه. فوالدي مرض صار له 3 سنوات. كويس؟
ايوه.
واحنا بنسافروا صار لنا يمكن 20 سنة.
نعم.
يعني الكبير فينا بيسافر بقاله 20 سنة واحنا عايشين مع بعض.
المهم وشاركتوا مع بعض في بناء البيت والحاجات دي مش كده؟
واشترينا أرض واشترينا سيارة واشترينا مطعم وشغلات زي
كده. بقول لك السؤال المعروف ها.
فدلوقتي
والدك كان بيشتري باسمه؟
نعم.
والدك كان بيشتري باسمه؟
لا. في شغلات اتكتبت باسمه وشغلات اتكتبت باسمنا.
نعم.
بس في شغلات من اللي اتكتبت باسمه احنا برضه شارينها يعني. وبقيت الشغلات اللي احنا في شغلات شارينها ومكتوبه باسمنا برضه.
نعم.
فانا عايز اسال، هل اللي احنا عملناه احنا بقاله 20 سنة البنات ايه لهم فيه؟ وجزاك الله خير.
وجزاك بمثل.
شكرا يا دكتور.
شكرا لك. مع الف سلام. مع الف سلام. ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور كنت عايز اسال حضرتك.
اتفضل.
انا كان عليا ايام صيام.
نعم.
كان عليا ايام صيام كنت عايز انويها مع اثنين وخميس.
نعم.
وكان عليا برضه صلاه كتير.
تمام.
ده السؤال الاولاني.
يعني السؤال الاولاني حضرتك بتسال هل ينفع القضاء وفي نفس الوقت بتصوم اثنين وخميس؟ لا، نيه واحده فقط.
ايوه حضرتك.
طيب السؤال الثاني.
ماشي. كان عندي صلاه في اوقات السكشن.
عندك ايه؟
اوقات السكشن بيبقى فيه صلاه، اوقات السكشن العمل.
ايوه ايوه ايوه. نعم نعم نعم. سامعك اتفضل.
ينفع سيب السكشن واصلي؟
حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي سؤالين. سؤالي الأول يتعلق، هي مسألة مالية يعني.
تفضلي.
أنا عندي أمي وبابا متوفي.
نعم.
وأنا عندي إخواتي خمس بنات واثنين صبيان.
نعم.
وماما عندها معاش بابا اللي هو متوفي.
نعم.
وعندها معاشها هي خاص بيها يعني مرتب في زي مرتب يعني.
نعم.
وعندها معاش ابوها هي، ابوها ميت كمان، وعندها معاشها بتاخده.
نعم.
واخواتي الصبيان ما بيشتغلوش، الاثنين ما بيشتغلوش قاعدين. واخويا الكبير متجوز وعنده عيال والحمد لله وما بيشتغلش، وماما هي اللي بتصرف عليه. وماما محوشه من مرتبها هي ومن مرتب ابوها، حوشت بالتقريب كده 47,000 ووديتهم لي انا الاخت الصغيره فيهم. وديتهم لي، كنت عاوزه اشتري بيت وبعدين ما اشتريتش البيت، وبعدين ما اشتريتش البيت، بعدين اخواتي الصبيان رفضوا لما اروح ازور ماما يعني ما بيكلمونيش، وقالوا لماما لحتى ترجع لنا الفلوس بانك نكلمها. مش عارفه، وانا الموضوع ده اصلا تعبني خالص. وماما قالت بفلوسي وانا حره فيها، قالت معاش ابوهم بياخدوه وبيصرفوه، ومعاشي انا ومعاش ابويا انا ده مالي انا حره فيه، وديتهولك انت اتصرفي فيه. هل يعني ممكن اخده يعني وما فيش اي مشاكل ولا
ارضيهم؟ انت مش حضرتك خدتي المال على سبيل القرض عشان تكملي شراء البيت؟ مش حضرتك خدتي المال ده؟ مش خدت المال ده على سبيل القرض؟
لا مش قرضي، لا ماما حوشته وديتهولي.
ايوه مش اديتهولي، كنت بتشتري بيت يعني عشان تكملي ثمن البيت؟ ولا مديهولك هبه؟
أيوة. اه قالت لي ده خديه على مش هترجعيه يعني.
طيب اللي حضرتك بالنسبه للام ادت لبقيه ولادها كده؟
لا البنات هم ما وديتش البنات، بس البنات راضيين، والصبيان هي اللي بتاكلهم وبتشربهم وهي اللي معيشاهم، هم ما بيشتغلوش. قالت لي خلاص خدوا حقهم.
طيب حضرتك عشان ما اطولش عليك ان شاء الله هنتولى الاجابه ان شاء الله عن السؤال ده بامر الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب بالنسبه لي المذهب الثالث من المذاهب التي اختلفت في تحديد عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، فقالوا أن التحريم يثبت بثلاث رضعات فما زاد على ذلك، فلا نثبت التحريم برضعة أو رضعتين. ومن قال بذلك استند إلى حديث أم عبد الله بن عباس اللي هي امرأة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنه، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة وزوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فدخل رجل أعرابي والحديث في صحيح مسلم، قال يا رسول الله تزوجت بامرأة حثة، يعني كان متزوجا بامرأة ثم تزوج عليها بامرأة أخرى، فقالت امرأتي دونك. لما أراد أن يذهب إلى امرأته الحثة الجديدة قالت امرأته الأولى دونك، قد أرضعتها رضعة أو رضعتين، يعني هتتزوج ببنتك من الرضاع. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. المذهب الرابع والأخير وهو مذهب جماهير أهل العلم يقول بأن الرضاع يثبت برضعة واحدة فقط، وممن قال بذلك المالكية والحنابلة وكثير من الفقهاء، واستندوا إلى حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين وأورده البخاري في مواضع عديدة. لما قالت له أمة سوداء قد أرضعتك والتي تزوجت، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره أن يفارقها. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثبت من عدد الرضعات، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله كم رضعة قد رضعت معها، ولم يأمره أن يسأل المرأة، وهذا في مقام بيان لحكم شرعي وفي مقام إفتاء وتعليم للناس، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان هناك عدد للرضعات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن الحارث. واستشهدوا بإطلاق قول الله عز وجل وأمهاتكم من الرضاع، فرب العزة سبحانه لم يبين هاهنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لا نجد هاهنا في الأم المرضعة عدد معين من الرضعات، وأخواتكم من الرضاعة لا نجد عدد معين لكي يثبت التحريم بين الأخ وبين أخته. وعلى ذلك فقال الجماهير بأن الرضاع يثبت برضعة واحدة، وبعض الناس يقوم بالتلفيق في هذه المسألة. فإذا سئل من خاطب أو من عاقد لم يبن بامرأته أخذ بمذهب جماهير أهل العلم فأثبت التحريم برضعة واحدة، وأما إن كان الرجل قد تزوج وأنجب من امرأته أخذ بمذهب الشافعي وقال بأن التحريم يكون بخمس رضعات. وعلى ذلك فهذا هو القول في هذه المسألة وعرض مذاهب أهل العلم فيها، وما نرجحه والله سبحانه أعلى وأعلم أن التحريم يثبت برضعة واحدة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال الثاني، الأخت السائلة التي اتصلت وتسأل عن مسألتين، الأولى أنها تأخذ مالا بغير علم أخيها ولكن بإذنه في محل تجاري يؤجروه إلى آخره، وتأخذ مالا من هذا المحل وقد أذن أخوها أن تأخذ ولكن لا يعلم مقدار ما تأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقد أجمع أهل العلم على أن المال يباح بإباحته، متى أباح إنسان ماله لإنسان فقد صار حلا له، صار مباحا له. وهنا قد أذن الأخ لأخته ولأمه أن تأخذ من ماله ما شاء، ولا يريد أن يثبت ذلك وأن يحتسبه من الأجر الذي يدفعه لهما عن هذا المحل، ومن ثم فما تأخذه هو حلال. وإن شاءت تطيبا للخاطر وإبراء للذمة أن تبين له ما أخذته فلا بأس، وإن لم تبين فهذا مال مباح قد أباحه لها، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونفس السائلة الكريمة تسأل أن أختها تعمل بالدولة وهي تتمتع بنوع بما يشبه التأمين الصحي، فتذهب هي مكان أختها وتحصل على نفس المزايا التي لأختها، فتسترد نسبة من الكشف ومن ثمن الأدوية، وتسأل عن حكم ذلك. فنقول والله أعلى وأعلم أن هذا لا يجوز، فهذا جزء من الراتب الذي تتقاضاه الأخت، أخت السائلة، هذا جزء من المزايا التي تمنحها الدولة لها وجزء من راتبها، والمسلمون على شروطهم، والدولة لم تبح هذا التأمين إلا لمن يعمل عندها، وإن أباحته لأفراد الأسرة فهذا شأنها كما يحدث في بعض النقابات. فلا يجوز أن يأتي إنسان غريب ليس من الأسرة ليس من الأشقاء أن يتمتع بمثل هذه الأموال، لأن هذا المال لم يبح لهم، ولأن الشروط التي ارتضاها الجميع ليس منها مثل هذا الشرط. وينبغي علينا ألا نتخوض في المال العام وأن نعلم حرمته، فبعض الناس يسير يتخوض في الماء العام كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا، ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولا سلفنا الصالح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وجد تمرة على فراشه فمد يده يلتقطها ليأكلها، فخاف أن تكون من تمر الصدقة فلم يأكلها، وإنما ردها صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنه يحتمل أن تكون من بيته هو صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن المال العام له حرمته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة فلم يأكل هذه التمرة لما أشكل حكمها عليه. وهذا مشهور في سلفنا هذه النماذج، ولا نود أن نطيل. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بجيش يبحث عن عقد لأمنا عائشة استعارته من أختها أسماء، فهذا مال خاص لأحد الناس، فكيف لو كان المال عاما مملوكا لجموع المسلمين؟ ينبغي أن يعلم أن لهذا المال حرمة فلا يتخوض فيه ولا نأكل منه بغير حق، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة التالية، الأخ الذي اتصل يسأل، يقول في بلده القانون يلزم الزوج إذا أراد أن يطلق أن يحصل على إذن من القاضي قبل إيقاع الطلاق، يعني الطلاق عندهم لا يقع إلا بإذن القاضي، فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق لم يقع الطلاق قانونا عندهم، قضاء لا يقع الطلاق. نقول ولكن هذا الطلاق يقع ديانة عند الله عز وجل يقع، ولم يقل أحد أبدا من علماء المسلمين بوجوب الحصول على إذن من القاضي لإيقاع الطلاق، فقد ثبت الطلاق في شرع من قبلنا ولم يأتي الإسلام به كما يظن بعض الناس. الإسلام لم يأتي بالطلاق، بعض الناس يقول أن ما جمعه المولى سبحانه لا يفرقه إنسان. نقول قد طلق بعض أنبياء الله عز وجل، ففي صحيح البخاري أن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ابنه إسماعيل ولم يجده كان قد خرج للصيد، فسأل امرأته فإذا بها تشكو شظف العيش وتشكو شدة الحياة مع إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فأخبرها أن تخبر زوجها حينما يأتي أن يستبدل عتبة داره، ففهم إسماعيل أنه يأمره بطلاقها ففارقها وتزوج امرأة غيرها أثنت عليه بخير لما جاء أبوه رضي الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقد وقع الطلاق من بعض الأنبياء، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال أختصر، كنت قد أسأت إلى رجل في منذ سنتين تقريبا وأخذت منه مالا بالباطل، فكنت أتكلم جزوزي البارحة، قلت له أني أريد أن أتكلم معه وأرد له ماله وأستسمحه، كشفت من شروط التوبة ولكن زوجي لم يوافق. فماذا أفعل؟ هل أتصدق بكمية المال هذه أم أتصل بالرجل معه؟
المال بس معلش، المال اللي حضرتك حصلت عليه كان بعوض مشروع ولا غير مشروع؟
والله هو كان كده انتقاما لأنه أسأل لي وقتها مش عارفه يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان وقتها بدا مش من نفسه يعني كان.
طيب حاضر
شكرا كتير.
ونقول وطلق النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حفصة، كما طلق صلى الله عليه وسلم ابنة ملك الجون، وذلك قبل الدخول بها لما تعوذت بالله من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عذتي بعظيم، وقال ألحقي بأهلك، وعلى ذلك استند من قال بإيقاع الطلاق بالكنايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألحقي بأهلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طالبة في الجامعة، وهل يجوز لي أن أخذ قرض جامعي مع العلم أن هذا النوع من القرض لا يرد إلا إذا اشتغلت، ويرد بفائدة 2.5%، يعني أن هذا القرض لا يرد إلا بفائدة قليلة، وإذا كان هذا القرض ربا فما الفرق بينه وبين قرض من البنوك الإسلامية؟
البنوك الإسلامية بتدي قرض؟
نعم.
البنوك الإسلامية بتدي قرض؟ طيب حاضر نجيب إن شاء الله. حاضر. نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد وقع الطلاق من بعضهم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد طلق امرأته جميلة بنت عاصم بن ثابت، وهي التي أنجب منها ولده عاصم، كما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر، وذلك في مرض موته، وكان الطلاق المكمل للثلاث فورثها عثمان منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ أيمن.
الله يرفع قدرك.
حياكم الله، نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أعتنى فيه، الله يكرمك. تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول لو سمحت. أحدهم عنده ماعز وبئن، إذا جمع الصنفين صاروا نصابا.
نعم.
في حين أن بعض هذه الشياه اشتراه على فترات، بعض هذه الفترات حالة الحول أو بلغت الحول.
نعم.
السؤال الثاني، هل يصح الصلاة للرجل بالقفازين بعذر البرد؟ وجزاكم الله خير.
الله يرفع. طب بالنسبة حضرتك، بالنسبة للماعز والضأن،
نعم،
على بال ما نفصل إن شاء الله، هما جنس واحد.
نعم.
هما جنس واحد.
جزاكم الله.
زي البقر والجاموس بالضبط. طيب ونفصل إن شاء الله فيما بعد. نقول وطلق عبد الله بن عمر امرأته، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق، وإنما أنكر عليه أنه طلق طلاق البدعة، فلا ينبغي أن يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه. وعلى ذلك فقد وقع الطلاق من العديد من الصحابة، وفاطمة بنت قيس طلقها زوجها وبت طلاقها وهو بالشام، الطلاق الغيابي وقع من زوج فاطمة بنت قيس وهو بالشام، وتقدم إليها بعد ذلك أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا. ولم يرد في عصر من العصور قط أن قال أحد من أهل العلم بوجوب إذن القاضي لإيقاع الطلاق، ولم يحدث ذلك إلا من بعض العقلانيين في أيامنا هذه، ومن ثم فهذا فعل وصنيع يخالف شرع الله عز وجل، ويكفي الإنسان وزرا أن يأتي بأمر ليس له فيه سلف، يعني كما نقول أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في بدعة. فيكفي الإنسان شرا أن يكون رأسا في مسألة ليس له فيها سلف. فمن سبقك بهذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من قرون الخيرية؟ وعلى ذلك فهذا الطلاق وإن كان لا يقع قضاء إلا أنه يقع ديانة عند الله عز وجل، ومن ثم فالزوج عليه أن يحتسب الطلقة التي طلقها لامرأته من ضمن الطلقات التي ينبغي أن يحذر أن يعيش مع امرأته بعدها، لقول الله عز وجل الطلاق مرتان، أي أنه إذا طلق الطلقة المكملة للثلاث فقد بانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه كأصل، إلا إذا تزوجت رجلا بغير اتفاق ومات عنها مثلا بعد ذلك وقدر الله لهما أن يرجع، وليس كما يصنع بعض الناس من زواج التحليل المحرم شرعا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي وهو عن الأخت السائلة التي سألت عن الإفرازات التي تراها المرأة قبل الحيض بيومين أو نحو من ذلك، فنقول والله سبحانه أعلى وأعلم. عندنا حديث أم عطية رضي الله عنها، والحديث أصله في صحيح البخاري، والزيادة التي نوردها من سنن أبي داود. أم عطية تخبر تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الطهر. البخاري عليه رحمة الله ورضوانه لم يورد في روايته بعد الطهر، وإنما ورد ذلك في سنن أبي داود. ومن ثم فأم عطية تبين لنا تقول كنا، أي أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينكر عليهن، فإن ذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لصنيعهن. كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الطهر، أي أنها إذا طهرت ورأت أمارات الطهر، والمرأة تعرف الطهر بأمرين، هذا هو الغالب، إما بالقصة البيضاء وهو السائل الذي تراه المرأة بعد الطهر، وإما بالجفوف بخروج الكرفسة أو الكرسفة أو القطنة نقية بغير شوائب. فعلى ذلك إذا رأت أمارات الطهر فإنها لا تلتفت إلى شيء بعد ذلك إلى أن ترى دماء الحيض. فإن وقع بين فترة الطهر والحيض كدرة أو صفرة أو إفرازات أو ما شابه ذلك فلا تلتفت إليها. فهذه هي القاعدة في هذه المسألة، إذا طهرت المرأة ورأت بيقين أمارات الطهر فإن ما تراه بعد ذلك قبل دم الحيض لا يعد شيئا، سواء أكانت كدرة بنية أم كانت إفرازات أو ما شابه ذلك طالما لم يكن دم الحيض. وأرجو أن أنبه إلى أمر هام، فأمر الحيض على الرغم مما يتعلق به من أحكام تتعلق بالصلاة وبالصيام وبالحج وبقراءة القرآن وبالمكث في المسجد وبالوطئ وبالبلوغ وبما شابه ذلك، فإن الإمام النووي عليه رحمة الله يخبرنا أن هذا باب مهجور من أبواب الفقه، من الأبواب المهجورة على الرغم من أهميتها الشديدة هذا الباب، باب الحيض. أرجو أن أنبه إلى أمر هام، بعض النسوة ومع استعمال موانع الحمل وما شابه ذلك يحدث اضطراب، فتقول أن العادة كانت 6 أيام أو 7 أيام فتزيد. نقولها هنا العبرة بخروج دم الحيض، والحكم يبنى عليه، طالما استمر دم الحيض فهو حيض، إلى أن ترى آثار الطهر. وأمنا عائشة رضي الله عنها، منى عائشة كانت النسوة تبعث إليها بالكرصفة تنظر إليها فتقول لهن لا تعجلنا، طالما أن هناك قدرة في القطنة أو آثار دماء فلا ينبغي على المرأة أن تعجل حتى ترى أمارة الطهر التي لا ريب فيها. فأي قدرة أو أي تغير في الكرصفة في أثناء الحيض لا يعد طهرا حتى ترى القصة البيضاء أو الأمارة التي تعرف طهرها بها، وعندئذ فقد طهرت، فالإفرازات التي تراها بعد ذلك لا تلتفت إليها حتى ترى دم الحيض، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي السؤال التالي وهو عن حكم العمل في شركات التأمين، ورد هذا السؤال من أخت كريمة تقول حكم العمل في شركات التأمين، فنقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن شركات التأمين ظهرت في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي. ويعني أود أن الحقيقة يمكن الإنسان يجيب بإجابة مقتضبة، ولكن نود أن هذه الأمور اللي هي النوازل يعني نعرض لها ولو عرضا يسيرا، وقد ييسر الله عز وجل أن نفصل ذلك في باب البيوع تباعا بأمر الله سبحانه وتعالى في البرنامج الذي يكون بعد المغرب في نفس اليوم، يعني في لقاءات قابلة بأمر الله. التأمين الذي يسمى بالتأمين التجاري هذا لشركات التأمين إحدى صوره الآن ظهر لأول مرة فيما يعرف بعقد قرض السفينة، كان في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي مع بداية سيطرة الدولة البيزنطية على البحر المتوسط والسفن التي تمخر عباب البحر بدأت تتعرض لمخاطر وبدأت البضائع تتعرض لهلكة، فبدأوا يفكرون في شيء كان هو النواة لنشأة شركات التأمين المعاصرة، وهو عقد التأمين على السفينة أو عقد القرض البحرية أو عقد قرض سفينة أو حسب ما أسموه. يقوم هذا على أن ربان السفينة يأخذ قرضا من رجل في البلد الذي يبحر منه ويلتزم برد هذا القرض عند وصوله سالما إلى البلد الآخر لوكيل هذا الرجل مع فائدة محددة سلفا، يبقى هذا الرجل إذا وصل سالما يدفع عوض، العوض ده دفعه لقاء إيه؟ لقاء وصوله سالما. طب لو هلكت هذه البضائع ضاع هذا المبلغ على هذا الرجل وصار هذا المبلغ عوضا عن البضاعة التالفة، يبقى في حالة غرق السفينة بيأخذ من الرجل الآخر أو في حالة البضاعة إنها تهلك كانت البضاعة التي على السفينة يأخذ عوضا عنها كثمن لها. وتطور هذا العقد وظهرت له صور عديدة اللي هو عقد القرض الخاص بسفينة، وكان عوضا عن ثمن البضاعة التي على ظهر السفينة، فإن وصل سالما دفع المبلغ الذي يشبه أقساط التأمين. وللحق فقد قال أحد الباباوات وهو جريجوار التاسع بتحريم هذه المعاملة، وذلك لاشتمالها على الربا المحرم شرعا، كان يقول بحرمة الربا، وبين أن هذه المعاملة معاملة ربوية. وعلى ذلك فقد اصطدمت الكنيسة البابوية بعقود التأمين عند نشأتها، وظلت عقود التأمين هكذا إلى أن ظهرت مرة أخرى في إقليم الفلندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حضرتك.
أهلا بيك. كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة. أولا أنا أرملة، وبعدين أنا أخدت معاش جوزي، فمعاش جوزي ما كفنيش، فأخدت نصيبي من معاش أبويا. فبعد ما أخدت نصيبي من معاش أبويا لقيت أخويا الصغير جاي يقول لي، أنا أبويا كان موصيني قبل ما يموت يقول لي أنت خلي بالك أنا هموت وجزء أختك هيموت وبعدين أختك هتاخد المعاش فاخد نصه. فسألت أخواتي قالوا لي ما فيش حاجة من دي حصلت. برغم من كده رحت له لبيته وقلت له حبيبي أنا لو كان معايا زيادة أنا كنت أديت لك، لكن أنت عارف بظروفي مفروض أنت تقف جنبي مني وتساعدني. طيب
حضرتك
عشان تربي ولادي قال ما نيش عبر ولادي.
بعد إذن حضرتك بس أنا أقصد السؤال بقى إن شاء الله تحديدا هو
السؤال دلوقتي، أنا لما رحت له بيته طربني وكلمته في التليفون مرضيش يكلمني، أنا كده أكون يعني أعمل إيه في صلة الرحم اللي ربنا أمرني بيها أعمل بيها إيه؟
حضرتك بالنسبة لسنه قد إيه هو؟
نعم؟
سنه كم سنة؟
هو؟ هو كبير حوالي حاجة 46 سنة.
أصل أنت عايز بتقول أخويا الصغير يعني ف
لا ما هو الصغير ده راجل متجوز وأولاده كبروا مخلصين دراسة.
طيب حاضر.
شكرا.
شكرا لله. التأمين التجاري على السفن ظهر مرة أخرى اللي هو التأمين البحري اللي هو أول أنواع لعقود التأمين ظهورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ظهر هذا النوع مرة أخرى في إقليم الفلندر، وإقليم الفلندر هذا في بلجيكا، وهو الإقليم الذي شهد مولد البورصة في أوروبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
تفضلي.
أنا التي سألتك قبل قليل عن حكم تمييز الشعر ونزع الشعر بين الحاجبين.
نعم.
يا شيخ أفدني بالإجابة لأني محتاجة إليها في هذا الأسبوع بسرعة يا شيخ.
حضرتك بالنسبة لي
تمييز الشعر،
ما أنا جاي لحضرتك أهو دي إن شاء الله صبغ الشعر دي ما فيش فيها مشكلة إن شاء الله.
لا مش صبغ الشعر، صبغ الشعر يعني ناخذ خصلات من الشعر فقط وصبغها بلون مخالف أصفر.
أيوة
أو أحمر.
ماشي حضرتك ده مش ده التزين للزوج.
نعم يا شيخ نعم.
طيب طيب حاضر. الحاجة التانية بالنسبة لي النمص في ثلاث مذاهب، واخد بال حضرتك؟
فقط بين الحاجبين.
اللي بين الحاجبين أنا أرى منعه وأرى أنه من النمص، وفي من في من أهل العلم اللي بيرى الجواز، لكن أنا أرى منعه وإن شاء الله نفصل لاحقا بأمر الله. بالنسبة لشركة التأمين بدأ ظهورها ينتشر، وذلك في أواخر القرن السابع عشر الميلادي في لندن. وقع حريق مروع في سنة 1666 ميلادية، التهم هذا الحريق 13,000 بيت. حريق التهم 13,000 بيت، وكان ذلك في لندن. كما التهم 100 كنيسة، 100 كنيسة و 13,000 بيت في حريق واحد في لندن. فبدأ التأمين التجاري ينتشر منذ هذا الحين، وظهر نوع جديد لأول مرة اللي هو التأمين البري. يعني التأمين كله كان قبل ذلك في البحر، مخاطر ضياع البضاعة وغرق السفن وما شابه ذلك، لكن بعد حريق لندن بدأ التأمين البري في الظهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسال السؤال.
اتفضلي يا حاجه اتفضلي يا حضرتك.
عايز اسال سؤال. ايوه عايز اسال سؤال لو سمحت. انا محمد من القاهره. انا عمي توفى وسايب ملوش مش غير متزوج.
طب يا حاجه
أخين
ممكن توطي التلفزيون شويه يا حاجه عشان تسمعينا بس.
عمي توفى وله سايب كان له اخوات كلهم متوفيين.
نعم.
فاحنا اللي موجودين ولاد الاخ، يعني له اخ واخ واحنا ولاد اخوه.
طيب يا حاجة عشان اوفر على حضرتك السؤال.
أيوة.
ولاد اخو الذكور بس هم اللي بيرثهم، البنات ما لهمش حاجه.
ولاد اخو الذكور بس اللي يرثوا.
يعني انت لو ليك اخ ولد هيورث وانت مش هتورثي. يا حاجة حضرتك سمعاني؟
ولاد الاخ الذكور بس اللي يورثوا.
اللي يورثوا. ايوه يعني حضرتك بنت اخوه بس ما تورثيش، الذكور بس هم اللي يورثوا.
طب ولو ذكر اولاده يورثوا؟ لو الذكر ده متوفي يعني ابن اخويا متوفي ولاده مش لهم حق في الميراث.
لا ولاده ما لهمش حق في الميراث طالما في طالما واحد عايش بيحجب الباقيين. واخد بال حضرتك؟
واحد عايش ازاي؟ ما ده اخويا.
يا حاجه ليك اخ تاني عايش ولا لا؟
لا ما فيش اخوات عايشين.
مفيش.
الاثنين اخين متوفيين وده له اولاد وده له.
طيب ليك ابن عم عايش؟
هي اولاد عمي ثلاثة ذكور عايشين.
هم اللي ياخدوا التركة وانتم مالكوش حاجة خالص.
خالص.
ولا اخواتهم البنات حتى ليهم.
طيب متشكرين.
شكر الله يا حاجة شكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حريق لندن في سنة 1666 ظهر التأمين البري لأول مرة، ومع التطور العلمي والتطور الصناعي وظهور الآلات والمخاطر التي نتج عنها واستخدام العمال بالآلاف، ظهرت أنواع أخرى من التأمين ضد حوادث الآلات، وتأمين على العمال وتأمين من المسؤولية، وبدأ التأمين ضد كافة المخاطر التي يمكن أن تحدث. ثم ظهر التأمين ضد السرقة، وبدأ التأمين ضد الوفاة، وظهر حتى التأمين ضد مخاطر الحروب. وصارت كل المخاطر التي يتعرض لها الإنسان يتم التأمين ضدها، ضد مخاطرها. ومع هذا التأمين التجاري الذي يستهدف الربح، ظهر نوع آخر من التأمين هو التأمين التكافلي أو التأمين التعاوني. وأبرز صوره ما يحدث من الدولة مع العاملين لديها. فالدولة تقوم بالتأمين على العمال ضد المخاطر التي يتعرضون لها، التأمين الصحي، وتقوم بإعطاء معاشات لمن يتعرض لإصابات اللي هي إصابات العمل، وتقوم بإعطاء معاش في حالة العجز أو بلوغ سن التقاعد، وعند الوفاة تقوم بإعطاء هذا المعاش لمن يستحق من الورثة الذين خلفهم العامل لديها. فهذا كله من التأمين التعاوني أو التكافلي. وأيضا ما يحدث في النقابات، هذا هدفه ليس الربح، التأمين التعاوني وصناديق الزمالة في الجهات دي كلها هدفها ليس الربح، وإنما هو من باب التعاون على البر والتقوى. وانتشرت عقود التأمين وصارت في كل شأن من المخاطر التي يتعرض لها الناس، ولكن تأخر الإدلاء بدلو الفقهاء في هذه المازلة وهذه المسألة. يعني بنقول أن العقد التأمين على السفينة ظهر سنة 1310 في أول القرن الرابع الهجري، ولم يتعرض له فقهاء المسلمين، وأول من تعرض لذلك حسبما أعلم هو فقيه الشام محمد بن عمر الشهير بابن عبدين عليه رحمة الله، وعلى علمائنا جميعا صاحب حاشية ابن عبدين ليرد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي. فابن عبدين وهو قد ولد في أواخر القرن الثاني عشر الهجري ومات عن 54 سنة، تعرض للتأمين التجاري والتأمين البحري هذا، وسماه عقد السكرتاء، وأفتى بتحريمه وقال أن فيه ربا وقمار والتزام ما لا يلزم. وبعد ذلك كانت أول رسالة أعلمها أنا في هذا التأمين التجاري عندنا في مصر كانت لفضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله. الشيخ محمد بخيت المطيعي كان مفتي الديار المصرية ثم شيخ الأزهر بعد ذلك، وهو من العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل عليه وعلى علمائنا رحمة الله. ألف رسالة سماها السكرتاء، كانت رسالة دكتوراه، وكانت حوالي سنة 1905 وطبعت في القاهرة في مطبعة السعادة 1906 على ما أذكر. فطبع هذه الرسالة وانتهى فيها إلى تحريم عقد السكرتاء للمخالفات التي شابته، وبدأ الاتجاه الفقهي بتحريم عقد التأمين التجاري هو السائد. فجاء الشيخ عبد الرحمن قراعة عليه رحمة الله وأفتى بتحريمه، وعلى ذلك صار العديد من مشايخ الأزهر، الشيخ تاج والشيخ عبد الرحمن قراعة من شيوخ الأزهر أفتوا بتحريمه. ولكن بعد ذلك دلس البعض على الشيخ محمد عبده واستصدروا منه فتوى، واستند إليها البعض بعد ذلك، وبدأ اتجاه آخر يقول بإباحة عقود التأمين. كان منهم الشيخ مصطفى الزرقاء، وهذا من علماء الشام الأفاضل، والشيخ علي الخفيف عندنا في مصر عليه رحمة الله، وهو من المشهود لهم في مجال البيوع والمعاملات. وعلى ذلك فظهر اتجاهان، أحدهما يقول بالتحريم، وهذا الاتجاه القديم والكثير اتجاه الجمهور، وبدأ البعض يقول بحل التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله. فانعقد مجمع فقهي، والمجمع المؤتمر الاقتصادي الأول بمكة سنة 1976 في شهر فبراير، وشارك الشيخ محمد أبو زهر عليه رحمة الله، كان له بحث في هذه المسألة، فرق فيه بين التأمين التجاري وبين التأمين التعاوني، فانتهى إلى تحريم التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله، وأحل التأمين التعاوني. وبهذا الرأي أخذ هذا المجمع، المجمع الاقتصادي أو المؤتمر الاقتصادي الأول بمكة، أخذ بهذا الرأي، وعليه صار من جاء بعدهم، اللي هو التفرقة بين نوعين من التأمين، التأمين التجاري فهذا يقال بحرمته، والتأمين التعاوني التكافلي الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح، وهذا يقال بحله. ومن ثم فالتأمين التجاري كما ورد من أقوال الفقهاء ومن أقوال المجامع التي تعرضت لهذه المسألة، يشوبه الغرر الذي يفسد العقود، والجهالة التي تضر بالعقود وتفسدها، وفيه قمار، وفيه ربا، وفيه التزام ما لا يلزم. ومن ثم فالراجح هو حرمته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وإذا كان القول بالحرمة هو الراجح عندنا في هذه المسألة، ومن ثم فلا يجوز العمل في شركات التأمين التجاري، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأسئلة التي وردت إلينا اليوم، فبالنسبة للأخت الكريمة التي سألت عن حلف زوجها بالطلاق وتكرر هذا الأمر، نقول يعني هذا الرجل ينبغي أن يتقي الله عز وجل. يعني لما زوجته الأخت، على يعني زي ما الأخ أخبرني أنها من ليبيا، يعني هي بليبيا، وهي تقول قال لي انزلي عند أهلك في مصر، فاللي يبدو من السؤال أنها مصرية وتزوجت من الأخ الليبي. طب يعني هل لما تزوجها أتت إليه بمفردها من مصر، أم جاء إليها يتزوجها بين أهلها وبين عشيرتها؟ فإذا أراد أن يفارقها أو يطلقها، فعليه أن يسرح الصراح الجميل، يأتي بها إلى أهلها ويؤدي إليها حقوقها ويصرحها صراحا جميلا. لكن أن يتركها تسافر هذه المسافة بغير محرم متعرضة لمخاطر ومفاسد، فهذا ليس من ديننا في شيء، وليس من المروءة في شيء. وأعجب من هذا الموقف، وأقارن بينه وبين موقف طلحة بن أبي طلحة، طلحة بن أبي طلحة العبدري رضي الله عنه، كان رجلا كافرا، وعلى الرغم من ذلك لما خرجت هند بنت أمية رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها لما خرجت مهاجرة مع ولدها إلى زوجها، قال: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: إلى ربي وإلى زوجي. تهاجر لربها عز وجل وتلحق بزوجها في المدينة. وكان زوجها وهو أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بها مهاجرا، فتعرضت له بنو مخزوم قبيلة أم سلمة، وقالوا غلبتنا على نفسك، يعني أسلمت، فلا تخرج بصاحبتنا، فمنعوها أن تخرج معه. فقالت بنو أسد في حمية الجاهلية: منعتم صاحبتكم من صاحبنا، والله لا نترك لكم ولدنا. فأخذ ابنه سلمة، فصار الولد سلمة عند بني أسد، وصار أبو سلمة إلى المدينة بمفرده، وصارت أم سلمة عند بني مخزوم، ومكثت على ذلك عاما بأكمله. وكانت تخرج إلى البطحاء تبكي، وبعد عام رق لها بعض قرابتها وقال: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ فخلوا سبيلها، فأخذت ولدها وخرجت تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبزوجها أبو سلمة رضي الله عنهم جميعا. بين المدينة وبين مكة نحو من 500 كيلو متر. فتخرج في هذه الصحراء بمفردها، فيراها طلحة بن أبي طلحة يقول: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ انظر. فلما علم قال: والله ما مثلك يترك. وحملها على ناقة وصار بناقته أمامها، فإذا أرادت أن تنزل لقضاء حاجة أبعد عنها، وإذا سارت تأخر، كان بعيدا عنها، حتى تركب دابتها وتسير في أمان، حتى أوصلها سالمة إلى المدينة. فقال: زوجك ها هنا، وتركها ورجع. سبحان الله، موقف ينم عن النبل، رجل مشرك ولكن رجل عنده مروءة، رجل نبيل الأخلاق. والناس معاد كما يخبر صلى الله عليه وسلم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا كان هذا حاله في الشرك، فكيف يكون حاله في الإسلام؟ رضي الله عنه أرضاه. وفيه نزل قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما ورد في بعض كتب التفسير. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه مفاتيح بيت الله الحرام، وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله اجعلها فينا. فنزل قول الحق سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلحة مرة أخرى، وقال: هي فيكم تالدة، أي خالدة، لا ينازعكم فيها إلا ظالم، فما زالت بأيديهم إلى الآن، رضي الله عنه أرضاه. فأين هذا الموقف من موقف هذا الرجل الذي يريد أن يطرد زوجته وأن يقسم عليها بالطلاق أن ترحل إلى مصر؟ سبحان الله. وهذا الذي كان بالحلقة السابقة، الأخت التي اتصلت تقول أن الرجل طلق امرأته في خارج الديار المصرية، وطردها من منزل الزوجية، وأخذ منها صغارها. نعوذ بالله من ذلك، يعني أمر الحقيقة يستبشعه الإنسان، لا يمت إلى ديننا بصلة، ولا يمت إلى أخلاقنا، ولا إلى مجتمعنا بصلة. فنعوذ بالله من هذه الأخلاق، يعني الحقيقة من شرار الأخلاق، ما ينبغي أبدا أن يكون هذا حال المسلم. فالمرأة إذا طلقت الطلاق الرجعي ينبغي أن تمكث في بيت زوجها، واتقوا الله. المولى سبحانه وتعالى في موطن الطلاق يأمر الزوجين بتقوى الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا المرأة تخرج من بيت الزوج، ولا الزوج يخرج المرأة من بيته، حتى لو طلقت طلاقا رجعية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ربما تحدث المراجعة بين الزوجين ويزول الشقاق ويذهب النفور. أسأل الله أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوب كل زوجين، وأن يبعد عنهما نزغ الشيطان، اللهم آمين. وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا، رد الكرام عليه، اللهم آمين. ولانتهاء الوقت المخصص للحلقة، فإننا نقف عند هذا الحد وهذا القدر من الأسئلة، ونتم بمشيئة الله عز وجل، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ما بقي من أسئلة، وذلك في اللقاء القابل بمشيئة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل